بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهد الكريم، عشنا في حلقة سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيناه في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، وعشنا معه صلى الله عليه وسلم، ورأينا نزول الوحي عليه. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك نواصل حديثنا عن الوحي وعن نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام في جبل النور، في هذا الجبل المبارك ولد النور المبين، ونزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعش مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تروي لنا كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وما الذي تنزل عليه في غار حراء. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء الليالي ذوات العدد، لا سيما في شهر رمضان. وكانت السيدة خديجة تزوده بالطعام والشراب، ثم يتكرر ذهابه إلى ذلك الغار يتحنث فيه، أي يتعبد. وفي ليلة من ليالي الوتر في شهر رمضان في العشر الأواخر منه نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. يقول عليه الصلاة والسلام: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. في الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف وأخذه الاضطراب، لأنه لم يكن يتوقع نزول الوحي عليه، ولم يكن يتشوف إلى النبوة أو يستشرفها، فكان نزول الوحي عليه أمرا فجائيا. وهنا أخذ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف، كما جاء في رواية الحديث، فأخذ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف، أو فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. فلما رأته أشفقت عليه، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، أي غطوني، لما شعر به من الخوف والاضطراب. ثم بعد أن زملوه سألته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماذا حدث، فقص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى. فكيف كانت إجابة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو يقول لها لقد خشيت على نفسي؟ فإذا بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي التي تميزت برجاحة العقل، بالخلق الكريم، لقد قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. نحن إذن أمام موقف عظيم لسيدة عظيمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوج عظيم كريم. وسوف نحاول تحليل هذه المواقف وتلك الكلمات لنأخذ منها الدروس والعبر والعظات، لأنها كلمات نيرة هادية تنبئ عن عقل راجح وفكر ثاقب وخلق كريم وقديما قالوا إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي أعرف الناس بمحمد بن عبد الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالسيدة خديجة بنت خويلد. تستمع قلوبنا إلى كلمات السيدة خديجة مرة أخرى وقد عاد خائفا مضطربا ويقول لقد خشيت على نفسي، فتقول قولة الحق والصدق: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. ثم ماذا؟ لقد أرادت أن تطمئنه أكثر وأن تخفف عنه، فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وهو رجل كان على علم بما أنزل على موسى وعلى عيسى في التوراة وفي الإنجيل، وكان على علم باللغة العبرانية، وقد سبق أن تحدثنا في حلقة سابقة عن أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم، وذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتق من معنى الحمد. ومن ثم فإن ورقة بن نوفل كان على علم بذلك، وأن ذلك الرسول قد أظلهم زمنه، فلما جلس إلى ورقة ابن نوفل وحكى له ما رآه في غار حراء وما تنزل عليه من آيات بينات، قال له ورقة وقد تقدمت به السن وكان قد كف بصره، فقال مطمئنا له ومبشرا إياه، قال: إن هذا الناموس أي الوحي الذي نزل عليك هو الذي نزل على الأنبياء من قبلك، وفي رواية هو الذي نزل على موسى. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم مصطفى من عند الله وهو رسول. ثم أردف قائلا: ليتني فيها جزعا، أي شبابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يخرجك قومك الآن والوحي ينزل لأول مرة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفسر من ورقة مستبعدا أن يخرجه قومه، فقال: أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة إلا أن مات، واطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وفطر الوحي بعد نزول تلك الآيات الكريمات من سورة العلق. ونعود مرة أخرى لكي نقف وقفات، ولكي نأخذ الدروس والعبر والعظات. ذكرنا أن جبريل عليه السلام نزل بآيات القرآن الكريم بالوحي من الله على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وهو يتعبد في غار حراء، وذلك لقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول عز من قائل تصديقا لذلك: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول صلى الله عليه وسلم عن تلك الليلة: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في إحدى ليالي الوتر. إذن نزول القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وفي ليلة مباركة طيبة سميت بليلة القدر، لأن نزول القرآن الكريم قرآن ذو قدر على نبي ذي قدر على أمة ذات قدر برسالة ذات قدر في ليلة القدر. إذن نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت تلك الآيات الخمس من سورة العلق. ولنقف قليلا لكي نتدبر معا، ومعنا المشاهدون الكرام، لكي نستمع إلى تلك الآيات الكريمات، وهي تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هي مفتاح الإيمان، هي مفتاح الخير كله، هي النور المبين، لأنها جمعت معاني كثيرة، فهي ترشد الأمة، خير أمة أخرجت للناس أن تكون الأمة التي تهتم بالقراءة وتهتم بالقلم، والقراءة والقلم هما وسيلتان لسعادة الإنسان وتقدمه ونهوضه. لكن يلاحظ في الآيات الكريمات، وحق على كل مسلم أن يتدبر ذلك، أن يتدبر الربط بين القراءة وكونها باسم المنعم، باسم الخالق، باسم الرازق، باسم المحيي، باسم المميت، باسم مالك الملك، باسم واهب الخير كله، باسم الذي يتوكل عليه ويستعان به ولا يسجد إلا له. ولذلك جاءت الآية: اقرأ باسم ربك. فكل قراءة لا تبنى على الإيمان ولا تكون باسم الرب ليست قراءة نافعة مفيدة، ليست قراءة تحقق للإنسانية الأمن والأمان والاطمئنان، إنما الذي يحقق للإنسانية كلها الخير كله والأمن والأمان والنهوض والتقدم والسعادة والنجاح والفلاح والفوز دنيا وأخرى، أن تكون القراءة، أن يكون العلم باسم الله، اقرأ باسم ربك. فالعلم هداية، والقراءة هداية، وقدوة الخلق في ذلك سيد ولد آدم ولا فخر، والذي خاطبه ربه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكان مما أوحي إليه: وقل ربي زدني علما. إذن الآيات الكريمات التي نزلت في جبل النور، في مولد النور، ونعني به ذلك القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك. ثم تأتي الآية التالية: باسم ربك الذي خلق، ويأتي الاسم الموصول للدلالة على ما كان من صفات الله سبحانه وتعالى لكي يرشد المؤمنين إلى ذلك: اقرأ باسم ربك، وكأن سائلا سأل: ومن ربك؟ فيأتي الجواب: الذي خلق. وكلمة خلق هي فعل يحتاج إلى مفعول، فعل يتعدى بنفسه، فأين المفعول به؟ إن المفعول به محذوف، لكي يذهب السامع كل مذهب ويحذف ذلك المفعول للتعميم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق كل شيء، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الجماد، خلق النبات، خلق الإنسان، خلق الحيوان، خلق الطير، خلق الكون كله. ومن هنا يكون الإعجاز في الآيات الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، ويأتي التخصيص بعد التعميم. خلق كل شيء في الوجود وقدره تقديرا، ثم يخص خلق الإنسان. لماذا؟ لأن كل شيء في الكون، في أرض الله وفي سمائه، سخره الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلق. سخر له كل شيء في هذا الكون. والسؤال، والإنسان نفسه مسخر لمن؟ إذا كان الله قد سخر لذلك الإنسان كل شيء، إذن الإنسان مسخر لمهمة عظمى تتمثل في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المكين. ها نحن إذن تسمع قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا جبريل عليه السلام وفي غار حراء وهو يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فيقول له: ما أنا بقارئ. لماذا؟ لأنه لم يتعلم قراءة ولا كتابة. وصدق الله العظيم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات. ثم نربط بين الآيات وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني، وبين قوله: ما أنا بقارئ. وفرق في اللغة بين أن يقول قائل: لست بقارئ، وبين أن يقول: ما أنا بقارئ. يقول العلماء: الأولى أبلغ من الثانية، ما أنا بقارئ، حيث قدم النفي على المسند إليه، فنفى القراءة أصلا. ومن هنا نلمح فأخذني فغطني، ما معنى ذلك؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم يتلقى من جبريل نورين، يتلقى نور هذا الضم ليؤهله لتحمل الوحي والرسالة بذلك النور وهو كلمات الله عز وجل: فغطني، ضمني إليه، لكي ينفذ شعاع الوحي من جبريل ونوره إلى قلبي وصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نسمع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولم يكن الضم ولا القول مرة واحدة، إنما تكرر مرات ثلاث، وفي كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم يقول: اقرأ، فأقول: ما أنا بقارئ، إلى أن قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ونلمح أيضا الإعجاز، خلق الإنسان من علق. يبقى جاء ذكر الخاص بعد العام، لأن ذلك المخلوق كما ذكرنا هو الذي سيحمله الله أمانة التكاليف، ذلك الإنسان. وصدق الله العظيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ها نحن في غار النور، في غار حراء، نستمع إلى وحي الله، إلى تلك الآيات الكريمات التي تنزلت على قلب خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ونقف عند قول الله تعالى، ونحن نعلم أن تكوين الإنسان إنما كان من نطفة، فلما جاء التعبير هنا والله أعلم بما ينزل على عبده من علق، ولم تأتي الآية بادئة ذي بدء خلق الإنسان من نطفة؟ إنه كما قال العلماء إن الجنين يبدأ التميز حينما يكون علقة، إذن يأتي الإعجاز هنا خلق الإنسان من علق. ولذلك نرى تعبير الله سبحانه وتعالى المعجز، خلق الإنسان من علق. والخلق هو الإنشاء، الإيجاد بعد أن لم يكن الإنسان شيئا، ومن هنا يأتي خلق الإنسان من علق. ولا يتنافى ذلك ولا تناقض بين هذا وبين قوله تعالى في سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. لأن في آية سورة المؤمنون نرى في جانب النطفة يأتي جعل، جعلناه نطفة، صيرناه، لأن جعل بمعنى صار، يبقى صيرناه نطفة. أما حينما يتمايز ذلك الإنسان لا يكون إلا بعد العلقة، والتصاق تلك العلقة بجدار الرحم. ألا ما أعظم هذا، ألا ما أعجز كلام الله سبحانه وتعالى. لأن الذي أوحى والذي أنزل القرآن الكريم والذي اصطفى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق الإنسان، وهو عليم بما خلق. لذلك كان ذلك القرآن الكريم وكانت تلك الآيات البينات إعجازا، إعجازا من لدن الحق تبارك وتعالى، لأنه كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بإعجازه. اقرأ باسم ربك، ها نحن نسمع جبريل ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى تلك الآيات الكريمات. 5 آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويتكرر الأمر بالقراءة للتأكيد على أهميتها في حياة الإنسان، فإن العلم للإسلام وفي الإسلام كالحياة للإنسان، فالذي يتعلم العلم يحيا به، ولا حياة بغير العلم. لكن لا بد أن يكون ذلك العلم وأن تكون القراءة والكتابة باسم الله، باسم ربك الذي خلق، ولا بد من ربط العلم بالإيمان. وتلك ميزة رسالة الإسلام، الرسالة الخاتمة، أنه لا تضاد بين الإيمان وبين العلم، لأن ذلك من الله سبحانه وتعالى. لذلك أثنى الله على العلماء المؤمنين وجعلهم شهود الحق، يقول عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولأمر ما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن في هذه الآيات الكريمات البينات التي أنعم الله بها على الإنسانية كلها، ونزلت في غار حراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نراها تحوي مفاتيح الخير والسعادة دنيا وأخرى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ألا ما أعظم هذا، هو أكرم من كل كريم وأكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، لأنه الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء اسم التفضيل على وزن أفعل محلى بأل: اقرأ وربك الأكرم. الأكرم ولا مثيل ولا نظير لكرمه ولا لعظمته ولا لخلقه. لماذا؟ لأن الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويعود اسم الموصول مرة ثانية ليثبت صفة أخرى: الذي علم بالقلم. والقلم له أهمية، إذن لابد في الربط بين القراءة وبين الكتابة. والقلم هو أداة الكتابة، والقراءة تبنى على الكتابة، فهما متلازمان. لذلك سنرى في آية أخرى تنزلت بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نعود ثانية بعد أن فطر الوحي، نون والقلم وما يسطرون. يبقى تنويه أيضا بشأن القلم هنا وهنا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم يأتي الإعجاز البياني، علم الإنسان ما لم يعلم، تبارك ربنا العظيم. فلولا رحمته بعباده ما وهب إنسان علما، ولا وهب قراءة ولا كتابة، إنما الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، وهو صاحب المنة، وهو الذي هيأ ذلك الإنسان وميزه بذلك العقل لكي يتلقى وحي الله سبحانه وتعالى من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وسيد المرسلين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم سنرى الموقف التالي، سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو يقص عليها ما رأى. فماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عرفت في محمد صلى الله عليه وسلم الخلال الحميدة والصفات الكريمة، وهذه الخلال الكريمة والصفات الحميدة إذا توافرت في إنسان ما دل ذلك على قربه من ربه، لأن الفطرة السوية النقية تهتدي إلى الحق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هيأه الله منذ نشأته لكي يكون آخر أنبياء الله ورسله، فصان قلبه وعقله ونفسه وسمعه وبصره، وطهر قلبه ونقى فطرته وطبعه على الخلق الكريم العظيم. لهذا سنرى قوله تعالى وقد أثنى عليه وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن من يعرف الخلق الكريم؟ من يعرف الصفات الحميدة؟ إن الذي يعرف الخلق الكريم صاحب الخلق الكريم. إن الذي يهدى إلى الفطرة السليمة من لديه فطرة سليمة. والسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت كفؤا لمحمد بن عبد الله، وكان محمد صلى الله عليه وسلم كفؤا للسيدة خديجة، فعرفت تلك الخلال الكريمة، لذلك نطقت بها كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ومن تلك صفاته لا يخزيه الله فعلا. لماذا؟ لأن كل هذه الصفات هي مكارم ومحامد تدل على رفعة شأن من يتصف بها. إنك لتصل الرحم، وتلك صفة كريمة حميدة فوصال الرحم يكون وصولا لله سبحانه وتعالى، ويصله ربه لصلاته لرحمه. تلك أول صفة، وكل واحدة من تلك الصفات قد تحتاج إلى وقفات ووقفات. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، وما أحسن هذا أن تحمل الإنسان الضعيف وأن تعينه بكل ما تستطيع، وهذا أيضا من مكارم الأخلاق، تعينه بالكلمة الطيبة، تعينه بمساعدته بدنيا، تعينه بمساعدته ماليا، تعينه بمساعدته علميا. إنك ونلحظ أن تلك العبارات بدأت بإن وباللام، وهي حروف تفيد التأكيد. إنك لتصل الرحم، والتعبير بالأفعال المضارعة التي تفيد التجدد والحدوث واستحضار الصورة. وكأن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول تلك الكلمات لتبقى على مر الزمن، نستحضر تلك الصورة وهذا الموقف، ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عن صلة الرحم، إنما نراه الآن. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم. وما معنى تكسب المعدوم؟ بفتح التاء وكسر السين ونصب المعدوم مفعول به، أي يعطيك الله ما تريده من كسب حلال، ويهيئ لك المال الذي تطلبه في سبيل الخير. أدي معنى وتكسب الإيه؟ المعدوم. يعني حتى الشيء إذا كان قليلا يبارك الله لك فيه فيصير كثيرا، وتكسب المعدوم. ثم ماذا؟ وتقري الضيف، وهذا أيضا دليل الإيثار، دليل الكرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، لا سيما في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتنزلت تلك الآيات الكريمات البينات، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إذن هو إنسان يبذل الخير لمن كان في ضائقة ويساعده ويحن عليه. ثم في بعض الروايات وتصدق الحديث، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان من الصفات التي لازمته قبل البعثة وبعد البعثة صفتان كريمتان، الصدق والأمانة. لذلك جاء في بعض الروايات قول السيدة خديجة وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. مثل هذا الذي اتصف بكريم الصفات وحميد الأفعال، هل يخزيه الله؟ تلك هي السيدة خديجة رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين العاقلة التي تميزت بهذا الخلق الكريم، فعرفت الخلق الكريم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. أما بقية حديثنا عن لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا ذهبت به السيدة خديجة إلى ورقة ابن نوفل وبسط الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ورقة، ونكرر ذلك العالم بما أنزل في التوراة على موسى وبما أنزل في الإنجيل على عيسى عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. أرجو أن نعود مرة أخرى لكي نوضح هذا الأمر بسطا، وإن كان في الوقت بقية فنقول وبالله التوفيق إن ذهاب السيدة خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالة. أولا، ثقتها في محمد بن عبد الله، ثم ثقتها في العلم الذي تحلى به ورقة. لم تذهب بمحمد حاشا لله لهذا أو لذاك لعراف أو كاهن، لا، ذهبت لعالم بما أنزل في التوراة والإنجيل، وهو علم حقيقي مبني ومستمد من وحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك سنرى ذلك الحوار الممتع، وهو يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه ما رأى، إن هذا الناموس أي الوحي الذي نزل عليك. وهنا تفتح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن إلى أن الذي جاءه وحي من عند الله، وأنه مصطفى من عند الله عز وجل. لكن سنرى العجب من قوله ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهنا نأخذ درسا أن الهجرة في سير الأنبياء سنة من سنن الله، ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم؟ قال ورقة لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع المشاهدين الكرام بما قلناه في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعود أحمد، وما أحلى الكلام والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضوء القرآن الكريم الذي أنزل على هذا الرسول النبي الأمي نورا وهداية وحياة وروحا وشفاء لما في الصدور، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.